بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق 14 من شهر شوال لعام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة مستعينين بالله عز وجل في صحيح إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونعطي بعض الكلمات كتبها بعض المحققين هو الدكتور الأعظمي تعريفا بهذا الكتاب وتسميته. فقال صحيح ابن خزيمة تسميته لم يرد في قائمة مؤلفاته التي سبقت ذكر لصحيح ابن خزيمة، إذ لم يشر إليه ابن خزيمة في كتاب التوحيد رغم مكانة هذا الكتاب بين مؤلفاته. فما هو السر؟ في الواقع أن ابن خزيمة لم يسمي كتابه باسم الصحيح، كما أن ابن حبان لم يسمي كتابه صحيح ابن حبان، بل إن البخاري نفسه لم يسمي كتابه بصحيح البخاري، بل سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. وسمى ابن حبان كتابه بالمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. كذلك سمى ابن خزيمة كتابه بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الكتب اشتهرت مؤخرا باسم الصحيح، صحيح ابن حبان، صحيح البخاري، صحيح ابن خزيمة، لكن اسم كتاب ابن خزيمة هو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم أجد أحدا من المتقدمين سمى كتاب ابن خزيمة باسم الصحيح، فإن الخليلي المتوفى 46 بعد 400 في الإرشاد، وآخر من روى عنه أي عن ابن خزيمة بنيسابور صبت محمد بن فضل روى عنه مختصر مختصر وغيره. وقال بيهقي رواه محمد بن خزيمة في مختصر المختصر، وبهذا الاسم ذكره الذهبي في سير الأعلام، فقال: وقد سمعنا مختصر المختصر له عاليا، أما خطيب البغدادي فلم يسمي لنا اسم الكتاب، ولكنه ذكر في معرض ما حقه التقديم في السماع، فقال: حقه بالتقديم كتاب الجامع والمسند الصحيحين لمحمد بن إسماعيل ومسلم ابن الحجاج النيسابوري، وكتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي يشترط فيه على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إلى نبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن صلاح هذا الكتاب في من اشترط جمع الصحيح في كتبه فقال: ككتاب ابن خزيمة. ولكنه في وقت متأخر نسبيا بدأ يشتهر الكتاب باسم صحيح ابن خزيمة، ويستعمل منذري المتوفى سنة 56 بعد 600 في كتاب الترغيب والترهيب اسم الصحيح، فيقول: وروى ابن خزيمة في صحيحه. ويقول الضمياطي المتوفى سنة 5 بعد 700 إن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يقع له منه إلا ربعه الأول. وقال التركماني: ولهذا أخرج أبو بكر بن خزيمة في صحيحه. وهكذا. طيب، كيف ألف هذا عن اسم الكتاب؟ فاسم كتابي في المتأخر عند المتأخرين اشتهر بصحيح ابن خزيمة كما اشتهر صحيح ابن حبان بذلك، وهكذا. أما اسم كتابي الأصلي فهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ألف ابن خزيمة الصحيح أو مختصر المسند؟ يذكر ابن خزيمة في بداية كل كتاب المختصر من المختصر من المسند، فمثلا يقول في الصفحة 3: كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الصلاة يقول: المختصر من المختصر من المسند الصحيح وهكذا. ومن هذا يتضح جليا أن هذا الكتاب ما هو إلا مختصر لكتابه الكبير، وأشار ابن خزيمة إلى كتابه الكبير مرة بعد مرة، كما أشار إلى المختصر أيضا وفرق بينهما، فلو كتاب الكبير ولو كتاب مختصر المختصر. قال في كتاب التوحيد: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتابي المختصر من كتاب الصلاة، وأشار إلى كتابه الكبير في كتاب التوحيد 304، فقال: خرجته بطوله في كتاب الصدقات من كتاب الكبير، كما ذكر هذا الكتاب مرة بعد مرة في الصحيح ذاته، فقال قد خرجت طرق هذا الخبر وألفاظها في كتاب الصلاة كتاب الكبير، وقال مرة: خرجته في كتاب الكبير، وهكذا. إذن له كتاب الكبير واختصر، وله كتاب المختصر، يبقى ذكر كتابين. نعم، أشار إلى كتابه الكبير مرة بعد مرة، كما أشار إلى المختصر أيضا وفرق بينهما. أما عن المسند الكبير لابن خزيمة فيقول: رأينا أن ابن خزيمة أشار إلى كتابه الكبير في كتاب التوحيد، وكذلك ذكره مرارا في هذا المختصر أيضا. وهنا ينشأ سؤال آخر: هل ألف ابن خزيمة المسند الكبير أولا ثم اختصر منه هذا الصحيح، أو كان المسند الكبير في شكل المسودات كان يزيد فيه أشياء ويحذف منه ثم اختصر منه هذا المختصر؟ يقول: يستعمل ابن خزيمة عادة صيغة الماضي فيقول: قد خرجت وخرجته وما شكل ذلك من الكلمات، ويتشير إلى أنه كان قد أكمل المسند الكبير، لكن نجد أحيانا قد غير أسلوبه فيقول في المختصر صفحة 200: قد خرجت بابا ماشي في المساجد في كتاب الإمامة، ثم يقول في الصفحة كذا: وخرج هذه الأخبار أو بعضها في كتاب الإمامة، لكنه يعود فيقول بعد قليل: قد خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الإمامة، ويقول: قد بينت في كتاب الإمامة، علما بأن كتاب الإمامة متقدم مئات الصفحات على هذه الأبواب التي وردت فيها الإشارة إلى كتاب الإمامة. بالرغم من هذا يقول مرة قد خرجت، ويذكر مرة ثانية فيقول: سأخرج هذه الأخبار. والآن يمكننا أن نلخص فنقول إن هذا الكتاب مختصر من مسنده الكبير، هذا الكتاب مختصر من مسنده الكبير. الثاني أن المسند الكبير لم يكن قد تم تأليفه، بل كان يضيف إليه الأشياء حسب ما يتراءى له، وربما أضاف أشياء المختصر لم يضيفها المسند الكبير، يعني هو يشير إلى المسند الكبير لكن لم يكن قد فرغ من تأليفه وتم تأليفه له. أما عن منهجه في التأليف، يقول: يبدو من كتاباته أنه كان يستعمل منهج الإملاء في تأليف كتبه للأحاديث النبوية، إذ تقرر كلمة الإملاء في كتاباته، فمثلا يقول في كتاب التوحيد الصفحة كذا: قد أمليته في كتاب الإيمان، ويقول: فقد أمليت هذا الباب من كتابي، ثاني اسمه صحيح البخاري، صحيح البخاري هو في مكتوب فيه، ويقول في الصفحة 97: قد أمليت هذا الباب من كتاب الأيمان والنذور، ويقول: قد أمليت خبر ابن عباس بتمام في كتابه. فيبدو من كتاباته أنه كان يستعمل منهج الإملاء في تأليف كتبه للأحاديث النبوية. ويمكننا أن نستنتج في ضوء هذه النصوص أنه كان يقوم بإملاء كتبه على طلابه. أما عن صحيح ابن خزيمة ومنزلته العلمية، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: صحيح ابن خزيمة والمسند الصحيح على التقاسيم والأنواع لابن حبان، والمستدرك على الصحيحين للحاكم، هذه الكتب الثلاثة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين للبخاري ومسلم. وأضاف إليه قائلا: وقد ارتبع علماء هذا الفن ونقاده هذه الكتب الثلاثة التي التزم مؤلفوها رواية الصحيح من الحديث وحده، عن الصحيح المجرد بعد الصحيحين البخاري ومسلم، على الترتيب الآتي: صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المستدرك للحاكم، يعني عليها صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان ثم المستدرك ترجيحا منهم لكل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرد، وإن وافق هذا مصادفة ترتيبهم الزمني من غير قصد إليه، يعني قدر الله أن يكون ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الزمان، فابن خزيمة أولا ثم ابن حبان ثم الحاكم. وبين ابن الصلاح الكتب التي يستفيد منها طالب الحديث الزيادة في الصحيح على ما في الصحيحين، فقال: ويكفي مجرد كوني موجودا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه ككتاب ابن خزيمة. وقال الحافظ العراقي في شرح الألفية في المصطلح: ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط كصحيح ابن خزيمة رحمه الله. وقال السيوطي: صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان بشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. ومن هنا يظهر خطأ ما فهمه واستنتجه محقق نصب الراية، إذ قال إن صحيح ابن خزيمة ليس كالصحيحين وأبي داود والنسائي، بل دأبوه كدأب الترمذي والحاكم، يتكلم على كل حديث بما يناسبه وصحيحه إن رأى ذلك، وإليه أشار في فتح المغيث. وكم في كتاب ابن خزيمة أيضا من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن. ومن الواضح أننا لا نحتاج إلى إقامة برهان أو استنتاج منطقي لتفنيد هذا القول، إذ الكتاب خير دليل للرد عليه. طيب، ابن خزيمة وشدة تحريه في صحيح. يقول: مر بنا أنفا كلام السيوطي في شدة تحري ابن خزيمة، ونجد أمثلة واضحة في صحيح ابن خزيمة مصدقة لقول السيوطي. قال أبو بكر: أنا استثنيت صحة هذا الخبر. أبو بكر هو ابن خزيمة. أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد ابن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه. وقال: لأن محمد إسحاق مدلس. وقال ابن لهيعة: ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب، ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب أو أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا تفرد بروايته. وقال: في القلب من هذه اللفظة التي ذكرها محمد بن جعفر. وقال: ولا يحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب. ده كله يدل على تحريه في صحيحه رحمه الله تعالى. وقال: كان في القلب من هذا الإسناد شيء. وقال الذهبي رحمه الله: وقد كان هذا الإمام جهبذا بصيرا بالرجال، فقال فيما رواه عنه أبو بكر محمد بن جعفر شيخ الحاكم: لست أحتج بشهر بن حوشب ولا بحريز بن عثمان لمذهبه، ولا بعبد الله بن عمر، ولا ببقية، ولا بمقاتل بن حبان، ولا بأشعث بن سوار، ولا بعلي بن جدعان لسوء حفظه، ولا بعاصم بن عبيد الله، ولا بابن عقيل، ولا بيزيد بن أبي زياد، ولا مجالد، ولا حجاج بن أرطاة، ثم سمى خلقا دون هؤلاء في العدالة، فإن المذكورين احتج بهم غير واحد. إلى أن قال: المستخرج على صحيح ابن خزيمة، قال الكتاني: وكتاب المنتقى أي المختار من السنن هو المستخرج على صحيح ابن خزيمة، لكن المقارنة بين الكتابين المذكورين لا تفيد هذا الاستنتاج. أيضا وضع أطراف لهذا الصحيح. يقول: أما ابن حجر فصنفها إتحاف المهرة بأطراف العشرة، وهي الموطأ ومسند الشافعي وأحمد والدارمي وابن خزيمة، ومنتقى ابن جارود وابن حبان ومستخرج أبي عوانة والمستدرك الحاكم وشرح معاني الأثار للطحاوي والسنن للدارقطني ثمانية أسفار مسودة، وإنما زاد العدد واحدا لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد سوى قدر ربعه، يعني ما عده في العد خلف العد لأنه لم يتم، كما وضع في المطالب الثمانية أيضا في الكتب الثمانية. قال هذا ما يتعلق بهذا الكتاب. أما عن صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، قال لا يوجد في بداية المخطوطة ما يشير إلى إسناد الكتاب إلى المؤلف، لكن الأسانيد تكررت في ثنايا الكتاب في مختلف الأمكنة، نجده على سبيل المثال في الصفحات كذا وكذا، وإسناده هكذا. أخبار الشيخ والإمام أبو الحسن علي بن مسلم السلمي بدمشق قال وساق بسنده إلى أن وصل فقال أخبرنا أبو طاهر محمد بن فضل محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ورواة هذه النسخة كما سنرى قريبا كلهم عدول وثيقات ما بين حافظ ومفسر وفقيه، وعلى هذا نجزم بصحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. هذه مقدمة قبل الشروع في قراءة هذا الكتاب. نعم ابدأ معك الكتاب. نعم ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الإمام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا إمام الأئمة فقيه الزمان فقيه الآفاق أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الحافظ رحمه الله قال كتاب الوضوء مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. قال باب ذكر الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام. قال حدثنا أبو يعقوب يوسف بن واضح الهاشمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما
يعني إذن كان هذا شرطه، كان هذا شرطه في الصحيح. قال مختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح في نقل الأخبار التي نذكرها بمشيئة الله تعالى. نعم بشارة الصحة في هذه الأخبار. نعم قال باب ذكر الخبر الثابت يعني إتمام الوضوء من الإسلام، وقد جعله أيضا على أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الوضوء الذي هو من كتاب الطهارة، وهذه عادة أكثر المصنفين أنهم يبدأون في الأحكام العملية بكتاب الطهارة لأنها أعظم شروط الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم
قلت يعني لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن إن أقواما يزعمون أن ليس قدر، قال هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا، قال فأبلغهم عني إذا لقيتهم إن ابن عمر يبرأ إلى الله منكم وأنتم براء منه.
رسالة من ابن عمر رضي الله عنه إلى القدرية ولاة القدرية كما جاء عند مسلم، أيضا أول حديث ذكره مسلم في صحيحه وهذا الحديث، وهناك قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء منه، وهنا أيضا يقول هل منهم أحد عندنا في أحد في المدينة من هؤلاء؟ قال لا، وهؤلاء كانوا يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع، وإنما علم الله عز وجل يبدأ من فعل العبد، يعلم عن فعل العبد بعد وقوع. نعم وفيه البراءة من أهل البدع والأهواء، براءة من أهل البدع والأهواء. نعم
ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس إذ جاء رجل ليس عليه سحناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى ورد فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. وذكر الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان والساعة.
هذا جمع طرق الحديث يتضح لك كثير من الأحكام. فهذا الحديث المشهور فيه أنه لما سئل النبي عليه السلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن هذه الرواية ذكرها ابن خزيمة رحمه الله، وذكر أيضا شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله في بدء كتابه التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة، وصحح هذه الرواية، وبه ذهب إلى وجوب العمرة، إلى وجوب العمرة، لأنه قال: وتحج البيت وتعتمر، حج البيت وتعتمر، فدل هذا على وجوب العمرة. فمن أدلة وجوب العمرة هذا الحديث. وفي أيضا أن تتم الوضوء، فدل هذا على فرضية الوضوء. فهذه الرواية تستفيد منها وجوب العمرة، وجوب الاغتسال من الجنابة، وجوب الوضوء. نعم.
قال: باب ذكر فضائل الوضوء.
فائدة الطرق والروايات وجمع طرق الحديث تأخذ أحكام. نعم.
باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: وحدثنا محمد بن العلاء ابن كريب، قال: حدثنا أبو سامة، قال: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قال: حدثنا سفيان، كلهم عن هشام بن عروة، قال: حدثنا أبي عن حمران بن أبان أنه أخبره قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ على البلاط، فقال: أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. هذا لفظ حديث يحيى بن سعيد.
أي نعم، غفر له، هذه فضيلة. من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. وجاء في الصحيحين من حديث عثمان أيضا لما توضأ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. فيكون عندنا أجران أو ثوابان. حديث عثمان الوارد في الصحيحين: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. نعم. يبقى هذا فيه فضيلة صلاة ركعتين بعد الوضوء. الوضوء له فضيلة خاصة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء تزداد فضيلته، تزداد الفضيلة بصلاة ركعتين، يعني وهما سنة الوضوء. نعم. وأيضا مصداق ذلك ما جاء أن النبي لما قال لبلال: أخبرني بأرجى عمل تعمله فإني أسمع سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة، فقال بأنه ما توضأ وضوءا أو من تقضى وضوءه بساعة بليل أو نهار إلا توضأ وصلى ما شاء الله له أن يصلى. ففي فضيلة الوضوء في حد ذاته، وفي فضيلة أن تصلى ركعتين بعد الوضوء، وهما سنة الوضوء. نعم.
قال: باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع لا يحدث المصلي فيها نفسه. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الصدفي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، وأخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا يوما بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
يعني الوضوء الوارد في حديث عثمان. نعم.
قال: باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليه بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
نعم، انظروا إلى دقة تأويل ابن خزيمة. ولهذا نقول يا أخواني كل كتاب من كتب السنة والحديث في التبوبات من العلم ما فيه من العلم، تبوبات أهل العلم تستفيد أحكاما. فباب قال فيه ابن خزيمة: باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. ثم باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع. يبقى حمل حديث عثمان ثم صلى ركعتين يحدث فيما نفسه بشيء على ركعتي الوضوء، يبقى هذا حمله على ركعتي الوضوء اللي هو سنة تطوع. ثم حديث الأول اللي هو من توضأ بحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حمله على المكتوبة، يعني توضأ ثم صلى حمله على المكتوبة. يقول: فضل الوضوء ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة. والثالث قال: باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعد، يعني لا فريضة ولا وضوء. باب فضل الوضوء في حد ذاته، يبقى الآن باب فضل الوضوء في حد ذاته، باب فضل الوضوء تكون بعده النافلة، وبعدين باب فضل الوضوء تكون بعده الصلاة الايه المكتوبة. فكأنه جمع بين الحديثين هنا: من توضأ بحسن الوضوء وصلى غفر له، وبين حديث عثمان على ان هذا محمول على المكتوبة وان هذا محمول على الايه على النافلة. يبقى اذا الوضوء له فضائل متعددة: فضيلة ولو لم تصلي بعده، وفضيلة إذا صليت بعده ركعتين، وفضيلة إن صليت بعده المكتوب. نعم.
قال: باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله. قال: أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن قال وحدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا العلاء قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط لفظا واحدة، غير أن علي بن حجر قال: فذلكم الرباط مرة، وقال يونس في حديثه: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا؟ ولم يقل قالوا بلى.
نعم، هذه فضائل عظيمة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعني يحصل به فائدتان: محو الخطايا والذنوب ورفع الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني على الطريقة الشرعية. وليس معنى الإسباغ أن تغسل ثلاثا، فإن البعض يظن أن الإسباغ أن تغسل كل عضو ثلاثا، أما لو اقتصر على مرة فليس مسبغا مع التدليك وكذا، وإنما معنى الإسباغ الإتمام ولو مرة. فلو توضأ مرة فإن هذا إسباغ، فإسباغ الوضوء يعني إتمامه على وجه صحيح، هذا معنى إسباغ الوضوء حتى ولو توضأت مرة. وكثرة الخطى إلى المساجد، إذا غدا العبد إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فهذه كثرة الخطى إلى المساجد ونقل الخطى إلى الجماعات هذا من الرباط في سبيل الله، مما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويمحو الله به الخطايا. وانتظار الصلاة، ورجل قلبه معلق بالمساجد منشغل بالصلاة، خرج من الصبح وهو منشغل بالظهر بالعصر بالمغرب، لهذا نجد جميع تعلقاته في المواعيد وكذا مرتبطة بالصلاة. أتيك بعد صلاة الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. حتى لو كان طبيبا يقول هذه قطرة عين خذها مع الصلوات، أو خذها 3 مرات بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العشاء. نعم، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم، قل لفظا واحدا غير أن علي بن حجر قال فذلكم الرباط مرة. أظن في رواية فيها 3، في رواية ذكرها 3. نعم نعم
طبعا.
نعم نعم لا ما بالشتاء، لا في أي وقت يحصل فيه المشقة، ولكنك تتم ذلك في أي وقت. مشقة متعددة يعني، منها البرد، منها لكن ليست هي البرد. نعم لا لا ما له علاقة، لا أسبغ غير إسباغ. نعم يعني هذا أفضل ما يكون، ولا شك أن الثلاث أفضل ما يكون، لكن حصول إسباغ يحصل بالمرة، لكن أفضل ما يكون بالثلاث.
قال باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بأثار الوضوء يوم القيامة، علامة يعرفون بها في ذلك اليوم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء قال وحدثنا أبو موسى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علي عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فسلم على أهلها قال سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله أشاء الله بكم لاحقون وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا بإخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد وأنا فرطكم على الحوض قالوا وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله قال أرأيتم لو
نعم
أن
الناس كثر والنبي يعرف أصحابه يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعليا وكذا لكن كيف يعرف الناس من هذه الأمة بعد ذلك والناس كثر ليست المسألة مسألة سهلة نعم
قالوا أرأيت قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم ألا يعرف خيله
لو كانت له خيل مميزة بعلامات خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم سود دهم ألا يعرف خيله خيل فيها الغرة البيضاء وخيل سوداء ما يعرف الفرق نعم
قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء
الله أكبر الله أكبر هذه الأمة المباركة التي جعل لها من الطاعات علامات ترفع بها على رؤوس الناس يوم القيامة ولهذا هذه الأمة خير أمة أخرجت الناس وأكبر دليل على هذا بقاء الحق فيها إلى يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرون من خلفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله أمة مسندة بهذا الإسناد تقرأ في ابن خزيمة في ابن حبان في البخاري في مسلم تجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم موثقا مسندا عرف صحيحه مما نسب إليه مما لم يقوله صلى الله عليه وسلم غض طري كأن النبي بين أظهرنا الآن إنما الفرق في الفضل فضل الصحابة رضي الله عليهم الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كلام النبي هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمة حفظت على كلام النبي هذا الحفاظ واشترط شروطا في الروايات، هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم وهذا صحيح ابن خزيمة وهذا صحيح ابن حبان وكذا، واشترطت هذا وأفرغت وسعها في طلب هذا الكابس بالأسانيد العالية، ولو أدى ذلك إلى ما أدى من المخاطر والتعب والنصب هيأ الله لهذه الأمة، هذا لا يوجد. لو تسأل النصارى ما إسناد الإنجيل نفسه، ما هو بإسناد كلام عيسى خارج الإنجيل، ما إسناد الإنجيل لا يوجد، ما إسناد التوراة لا يوجد، الإنجيل حرف، التوراة حرفت، هذا كتاب الله إلى موسى وعيسى، لكن هذه الأمة حفظت كلام النبي، بل ليس كلام النبي فقط، بل كلام الصحابة، بل كلام العلماء والأئمة، فصار عندنا المرفوع والموقوف والمقطوع، ما قال النبي كلمة فضاعت، وما اجتهد الصحابة في أمر إلا وصل إلينا، ولا قرر علماء حكما وصنفوا كتابا إلا والحمد لله ظهر ذلك في الأمة، ولله الحمد والمنة. أمة مسندة، أمة العدل والخيار والوسط، ولهذا قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولهذا ما يشهد إلا نحن فقط، الأنبياء يستشهدون بنا، من يشهد لك أيها النبي فلان وفلان وفلان؟ محمد وأمته، محمد وأمته، هل رأينا نوحا؟ هل رأينا إبراهيم؟ هل رأينا موسى عيسى؟ ما رأينا أحدا منهم، كيف نشهد يا أخوان؟ من أنكر ومن لم يشهد بأن نوحا قد بلغ كفر عندنا، أليس كذلك؟ بلى، أليست الشهادة مبناها العلم؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، بلى، وأعلى العلم عندنا من نقدمه على رؤية الأبصار وسماع الآذان وملامسة المحسوسات، أعلى من هذا خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، يشك الإنسان في عينيه رؤية البصر وسماع الأذنين ولمس المحسوسات، الإنسان قد يهم في كل هذا، يرى الشيء يخيل إليه أنه كذا وهو ليس كذلك، ويسمع الشيء يخيل إليه أنه كذا وليس كذلك، أما خبر الله وخبر رسوله لا يتطرق إليه الكذب، إليهما الكذب أبدا، ولهذا من أنكر بلغ نوح أو إبراهيم أو كذا كان كافرا بالله رب العالمين. هذه الأمة المباركة لها علامات تعرف بها يوم القيامة، ولهذا جاءت البشرى العظيمة كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين في أن هذه الأمة شطر أهل الجنة، هذه الأمة شطر أهل الجنة، ثم جاء في خارج الصحيحين أن أهل الجنة 120 صفا، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، تبلغ 80 صفا، يعني نبلغ ثلثي أهل الجنة، جميع الأمم تمثل الثلث وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الثلثين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا أخواني ما هي المسافة بيننا وبين المدينة، وما المكانية، وما هي المسافة الزمنية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 1400 سنة، 1400 سنة، وتقول أخبرنا أبو الطاهر حدثنا أبو بكر إلى أن تقول عن أبي هريرة قال النبي كذا، كأن نبي حي بين ظهرانيك الآن، هذا فضل عظيم لهذه الأمة المباركة، فالحمد لله على منته وفضله. نعم اي نعم. طب شوف الحديث الاول وانت حج وتعتمر، هذا ايضا رواه دار القطني، شوف من رواه دار القطني. نعم،
قال فانهم ياتون غرا محجلين من اثر،
اذا صارت له علامه، صارت هذه الام علامه بالوضوء. طيب من لم يتوضا ولم يصلي في حياته؟ ورد ان النبي يعرف من يعرف من امتي بعلامات الوضوء، علامه الوضوء ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء. طيب من لم يكن له وضوء؟ وورد أن عصاة هذه الأمة لو دخلوا النار أنهم يخرجون منها بشفاعة الشافعين، حيث يعرفونهم بعلامات بمواضع السجود السبعة. طيب إذا لم يكن له مواضع السجود وإذا لم يكن له صلاة، فدل هذا على فضيلة الوضوء والصلاة، ومن لم يكن له وضوء ولا صلاة كيف يعرف هذا؟ نعم هذا منسي.
قال ألا لا يوز...
عندي دورة قطن. نعم يبقى حديث وأنت حجة وتعتمر، هذا أيضا رواه دار قطن بإسناد صحيح. نعم
قال ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، وناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك وأقول سحقا سحقا. هذا لفظ حديث ابن علية.
نعم.
قال باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء، إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرفي الكوفي قال حدثنا ابن إدريس عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فجعل يبلغ بالوضوء قريبا من إبطه، فقلت له، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلية تبلغ مواضع الطهور.
يعني كأن ابن خزيمة رحمه الله تعالى رأى فعل أبي هريرة هنا صحيحا، لأنه قال باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين، بغسل العضدين، واستدل حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فجعل يبلغ الوضوء قريبا من إبطه، إذن يغسل العضدين، لأنه محتمل غسل العضدين اللي هو مقدمة العضدين، لأن من غسل المرفقين واستوعب المرفقين لابد أن يكون أخذ أول عضدين، لكن مراد ابن خزيمة غسل العضدين، لأنه استدل برواية أبو هريرة أو بفعل أبو هريرة حتى يرفع قريبا من إبطين، يبقى غسل العضدين زيادة عن المرفقين. وكان أبو هريرة يتأول حديث النبي إن الحلية تبلغ مواضع الطهور، يعني إذا زدت فإن الحلية تزاد، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافق عليه أحد من الصحابة، بل ورد في بعض الروايات أن أبو هريرة لما كان يفعله باجتهاد خاص، ولهذا ربما أخفاه، ربما أخفاه، لكن الصحيح الذي عليه الأحاديث وعليه عمل الأمة أنه يستوعب المرفقان فقط، المرفقان فقط، ولا يزاد في ذلك، ولا يزاد إلى العضدين، ولا يزاد أيضا في الغرة، لأنه لو زاد في الغرة فقد وصل إلى الشعر وهذا لا يكون. فإذا المراد بذلك أن الإنسان يتم الوضوء فلا يترك من غسل العضو شيئا، وليس أنه يزيد على ذلك طلبا للزيادة، زيادة التحجيل وزيادة الغرة وكذا، فإن ذلك إذا زاد لم يكن غرة ولا تحجيلا، لم يكن غرة ولا تحجيلا، فهذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. طيب نقف عند باب نفي قبول الصلاة. رحم زي ما رحم الله الأئمة. حقيقة يا إخواني نعمة من الله إذ نفتح هذه الكتب، نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يتمها علينا وأن يجعل حظنا من هذه الكتب الانتفاع والعمل والعلم لا القراءة فقط. نعم نعم. ما هو بمشكلة، مش المقصود الترتيب.